بدرجة عالية. طبعا قضية مرتبطة بجذور أوروبية، ما حدث وحركة الريفورميشن أو الإصلاح ضمن المسيحية، وهذه تبنت مواقف مضادة للكاثوليكية، فكان الكاثوليك معادين لليهود، وكان في صراع أو نوع أو يقال اضطهاد كاثوليكي لليهود في أوروبا، فكان يعني كل شيء كاثوليكي أخذوا الإصلاحيين موقف ضده أو معادي له، ومن ذلك الموقف من اليهود، وأصبح هناك موقف إيجابي من اليهود. الكاثوليكية كانت تمنع الربا وما سمحوا بالربا، الكاثوليكية كانت تدعو إلى التعبد بدل العمل، هذول صار يدعون للعمل بدل من التعبد باعتباره شكل من أشكال العبادة، صار في منظومة قيمية شاملة هي مناقضة للكاثوليكية على أرضية مسيحية. هلأ منهم هذول فرق، يعني من الحركة البروتستانتية اللي طلعت كنقيض للكاثوليكية، من هؤلاء طلع فرق هو المسيحية المتصهينة، وفرع من البروتستانتية، خلينا أوضح ولا أعمم على الجميع، بس في أمريكا بالذات هذا الفرع بالذات هم عبارة عن جماعة أصولية قوية جدا، يعني من ناحية عددية أنت بتحكي بالملايين بدون مبالغة. في بعض الولايات عندهم جامعات ومحطات تلفزيون وإذاعات، وعندهم قدرات ضخمة مالية، يعني كثير بيدعموا الكيان الصهيوني. هدول بيعبقوا جماعتهم أن عودة المسيح المنتظر تتطلب قيام دولة إسرائيل ودعم دولة إسرائيل. هدول بالذات يطرحون للصراع بعدا دينيا، أما النخبة الحاكمة في أمريكا فلا تنظر للصراع من منظور ديني، تنظر للصراع من منظور مصالحها الدنيوية الاقتصادية والاستراتيجية وغيرها. بس هدول بحكم وجودهم ضمن الحزب الجمهوري صاروا يشكلوا كتلة انتخابية ضخمة بالحزب الجمهوري، وجندوا عشرات ملايين الفقراء في أمريكا للتصويت للحزب الجمهوري المعادي للفقراء على أرضية دينية. هدول أصبح حتى الرئيس بوش اللي هو ينتمي بشكل من الأشكال لهم، صاروا مضطرين قيادات الحزب والسلطة، يعني محافظون جدد مش متدينين، محافظون جدد علمانيين، ولكن هو مضطر يراعي الكتلة الانتخابية الضخمة تاعت حزبه، فصار يلون خطابه بلون ديني بشكل من الأشكال. اليمين المسيحي طبعا احتياطي استراتيجي للصهيونية في الغرب، وهم من يعني أشرس المعادين للقضية العربية، وهم بيطرحوا قضايا الصراع الحضاري والمسائل اللي من هالنوع. هلأ المورمونز، السؤال عن المورمونز، طبعا هاي طائفة نشأت في قبل قرنين في أمريكا، عندهم ولاية اسمها يوتا وهم موجودين فيها بقوة لفترة طويلة، كانوا الطائفة المسيحية الوحيدة التي تسمح بتعدد الزوجات، والآن القسم الأساسي منهم لم يعد يسمح بذلك، ولكن هناك قسم صغير منهم ما زال بهذا الشكل. إذا بتشوفهم أو إذا شفتهم على التلفزيون عندهم شغلات بيسووها عجيبة على الهاي، يعني بقولك من شدة إيمانه بيمسك حياة سامة، أفاعي سامة، وبعد ما يصلي صلوات معينة بيصير يلعب فيها وبيعمل شغلات أشبه بالسحر. شو تأثيرهم السياسي؟ الحقيقة أنا حسب معلوماتي أنهم مش من المؤثرين سياسيا بشدة بالبيت الأبيض كما يشاع. هذا شيء آخر، بس إحنا بنحكي عن يعني تأثيرهم على القرار السياسي، هذا خارج موضوعنا المباشر. شو بيسووا يعني شو بيصير في مجموعات أخرى مثلا الأدفانتست ومجموعات تانية بتحاول تشتغل هذا الشغل، يعني شهود يهوى ومجموعات أخرى، في اختراقات عم تحدث، هذا موضوع كبير جدا ويتم متابعته لمعلوماتك حتى من قبل الدولة. يعني في محاولات اختراق بتتم تحت غطاء ديني موجودة في كل المشرق العربي وحتى بمصر، هذا موضوع آخر مختلف تماما. يعني خلينا نضل بموضوعنا، أنا مش إني رافض الفكرة بس حتى ما نشد. المورمونز مش من أخطر الطوائف حسب علمي، ولا عندها مشروع سياسي محدد مثل اليمين المسيحي المتصهين، بجوز عندهم مشروع ديني أو منافسة مع الفئات الأخرى، بس هم مش من أهم الطوائف أو من أصلها أو من أكبر. كيف؟ طيب خلينا أوضح موقفي من المؤرخين الجدد. أولا أنا كل ما قلت عن المؤرخين الجدد في الكيان الصهيوني كان في معرض التهكم عليهم، قلت هدول الذين كشفوا الفظائع في يعني الكيان الصهيوني في النكبة هم الذين يقولون بأن النكبة ليست شيئا أمام المحرق، وبالتالي بالنهاية بعد كل شيء يبررون ما جرى. يعني عندي مقتطفات أخرى
لمؤرخين جدد يقولون لم يكن بالإمكان إلا ما كان، لم يكن ممكنا إلا أنه مارس التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، هذا بعد سرد كل الحوادث التي ارتكبت ضد الفلسطينيين. المؤرخون الجدد يسمون أيضا جماعة ما بعد الصهيونية، محاولة لدمج الكيان الصهيوني حبيا بالمنطقة باعتبار غلطنا معاكم يا جماعنا، يا جماعة امسحوها بهالدائن ومرقوها وخلص، يعني التاريخ راح وبسيطة. الفكرة هي أنا لا أعتقد أن المؤرخون الجدد أصدقاء لنا، بل هم مشروع تضليل وللأسف ينجر خلفهم عدد كبير من العرب. إسرائيل شحات حالة مختلفة شوي. إسرائيل شحات من المؤرخين الجدد، ولكن إذا تطلع كتابه التاريخ اليهودي الديانة اليهودية وقت 3000 عام يختلف عن المؤرخين الجدد بنقطة مهمة جدا، هي أنه هو من الناس اللي ساعدونا يعني مجموعة من الشباب أن نصل لاستنتاج أن لا تفريق بين اليهودية والصهيونية. إسرائيل شحات ذهب للنصوص العبرية القديمة في التلمود وترجمها وأثبت أنه الممارسات التي تمارس ضد الفلسطينيين، قتل الأطفال بشكل متعمد، يعني إطلاق النار بشكل متعمد على آلاف من الأطفال بدون مبالغة، هذا لا يتم بقرار، والقرار ليس قرارا سياسيا، بمعنى في تكوين ثقافي معين هو الذي ينتج هذه الحالة عند الإنسان اليهودي. إذن إسرائيل شحات مختلف شوي. إسرائيل شحات يعني بحاول يوضح أنه عمليا الصهيونية هي الشكل التيار الأساسي من اليهودي. طبعا المشكلة بإسرائيل شحات وين؟ أنه الحل الذي يقدمه في النهاية شو هو؟ ويريد إسرائيل خالية من العنصرية، على أساس أن المشكلة هي مشكلة علاقات إنسانية، لا تعملوش معهم هيك حرام. إحنا لا نفهم الأمور هكذا، نفهم الأمور باعتبارها يعني إلها بعد سياسي ومعنى سياسي. الصهيونية مش 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 عبارة عن سوء أخلاق، الصهيونية ليست ممارسات أخلاقية سيئة، الصهيونية ظاهرة تاريخية إلها جذورها. فإذا المسألة ليست فقط أنه تعملوش هيك يا جماعة، ولكن تحليل إسرائيل شحات يعني أعمق من المؤرخين الجدد. موضوع المصطلحات الصهيونية موضوع كبير، وأنا حكيت عنه بمجمع النقابات هون مطولا مرة في إحدى المرات. أنا أعتقد أن المصطلح الصهيوني ما زال أحد أهم الأسلحة التي يعني يستخدمها العدو حتى في إعلامنا العربي. يعني إذا تطلع قناة العربية مثلا، احنا حكينا عن هاي المسألة لا أريد أن يعني أطيل فيها، بس مثلا كلمة أعمال عنف بدلا من مقاومة، أو قام مسلحون، شو مسلحون؟ ممكن يكونوا رجال عصابات مثلا مجرمين بإطلاق النار على دورية أمريكية، يا حرام. في تحليل كامل يعني لمن يرغب، لديه كراس نشره مجمع النقابات في عمان بعنوان المصطلحات ودورها في الصراع العربي الصهيوني، كراس حول المصطلحات، موجود أيضا على موقع الصوت العربي الحر. نعم في مهرجان مؤتة. فهي يعني عالم بأكمله، ولكن المصطلح الصهيوني ما زال مصطلح، يعني هو كيف يمكن أن يسيطر على عقلك بالمصطلح. عندما تكون جماعة صغيرة تريد أن تسيطر على جماعة كبيرة، فلابد من إخضاعها عقليا. في معادلة هون يعني في إحدى الدراسات كتبت بأنه ما هو الفرق بين العرب من جهة والهنود الحمر من جهة أخرى، نأخذها كمعادلة رياضية. إذا كانت نسبة المستعمرين البيض كنسبة مئوية إلى السكان الأصليين عالية، تتم عملية إبادة كما جرى مع الهنود الحمر، إبادة جسدية وتصفية كاملة. هلا إذا كانت نسبة قليلة، نسبة المستعمرين البيض للسكان الأصليين منخفضة زي اليهود بالنسبة للعرب، الإبادة الجسدية غير ممكنة، فلابد أن تحدث إبادة ثقافية. في تلك الحالة يأتي المصطلح ليقتل روحك وليسيطر على عقلك وليضللك فكريا. أخيرا أحمد نجد، موضوع ضخم جدا، لماذا طرحت إيران هذه المسألة؟ يعني هذا موضوع كبير جدا، ولكن فلنوضح في البداية أن إيران ليست شيئا واحدا. أولا قبل ما أحكي أنا بدي أوضح أنه يعني مع المقاومة العراقية بلا تحفظ، ويعني مع إدانة الدور الإيراني في احتلال أفغانستان والعراق، ومع الهوية العربية للعراق والهوية العربية لفلسطين وكل الأمة، يعني توجهي غروبي سافر ما عندي مشكلة بهذا الموضوع، ولكن هذا الشيء والتحليل السياسي الموضوعي شيء آخر. بمعنى إيران تيارات، إيران كان فيها اللي مسيطر هم الإصلاحيين، ثم جاء المحافظون بقيادة أحمد نجاد. لا يمكن أن نختزل إيران إلى لون واحد. المشروع الإصلاحي هو مشروع ساداتي. يعني أنا تحدثت مع بعض الإصلاحيين الإيرانيين بيقول لك يا أخي شو بدنا بأمريكا وشو بدنا بالكيان الصهيوني، إحنا بدنا تجارة، بدنا نرفع مستوى المعيشة، وأمريكا تملك 99% من أوراق اللعبة. فتذكرت أنا السادات وقلت هذا طرح سادات، هذا المشروع الإصلاحي هو إعادة إنتاج الشاه إيرانيا ولكن بعباءة دينية أو غيره. المشروع المحافظ بالمقابل لا، هو مشروع إيراني مستقل. مستقل بأي معنى؟ بمعنى أنه هو يرى أنه هذه المنطقة مش لازم تكون تحت الهيمنة الأمريكية الصهيونية، لازم تكون تحت الهيمنة الفارسية. هذا مشروع، طبعا هذا المشروع بغض النظر عن تقييمنا له، لأنه احنا بالحالتين غنائم في غياب مشروع عربي نهضوي مستقل بالحالتين. بس موضوعيا بدك تقيم أنه طب إجت قوة بدك تتحدى الهيمنة السائدة في المنطقة على هذه الأرض وعلى النفط وعلى الشعب وغيره. هلا ذكاء الإيرانيين، وأنا برأيي هناك سياسة إيرانية ذكية على خلاف سياسات الأنظمة العربية. يعني إيران عندها مشروع هيمنة عليه وسياساتها في العراق وفي أفغانستان مدانة، بس عندما ترى الخطوات الإيرانية تراها خطوات مدروسة استراتيجية، مش خطوات عشوائية، سواء بالطرح السياسي أو بمحاولة امتلاك رادع نووي على سبيل المثال. طيب ليس غريبا أنه باللحظة اللي استلم المحافظين السلطة في إيران أنه يقوم أحمد نجاد بتحدي العالم بأسره في قضية المحرق. السبب هو أنه الإيرانيين أدركوا قبل غيرهم، يعني بينما كانت تمنع مؤتمرات المؤرخين المراجعين في بيروت أو الندوة المتضامنة معهم في عمان، كانوا الإيرانيين عم بيدرسوا المراجعة التاريخية هذا بال2001، واتصلوا بعدد من المراجعين التاريخيين واستدعوهم على إيران. أنا كاتب كراس عن المراجعة التاريخية، اتصلوا فيه وطلبوا مني إذني ترجموا للغة الفارسية، وهذا الكلام بال2002. طيب هلا وراها يبدو صار عندهم مراكز دراسات وأبحاث، طبعا في عدد كبير من المراجعين الأوروبيين اللي جابوهم على إيران وقابلوهم بالتلفزيون واستكتبوهم مقالات، خرجوا بنتيجة مشابهة للنتيجة اللي عم بقدمها هون، وهي ليست استنتاجاتي وحدي بالمناسبة، يعني لا أدعيها لي، هي يقويها أنها استنتاجات عدد كبير من العلماء والمؤرخين وغيره، كل واحد ساهم بشوي فيها. أوكي؟ هلأ استنتجوا أن موضوع المحرقة ليست تاريخا بل أيديولوجيا. المحرقة ليست حدث تاريخي بل أيديولوجيا. طيب الأيديولوجيا بتكون عادة بيد فئة أو طبقة مسيطرة. أيديولوجيا لمن؟ للشريحة الوسيطة في الاقتصاد العالمي، شريحة المضاربين وغيره، المتمولين الدوليين. المحرقة هي أيديولوجيا السيطرة اليهودية داخل الإدارة الأمريكية وفي الأمم المتحدة وفي العواصم الأوروبية. إذن إذا هو عنده مشروع هيمنة في المنطقة، هو يرى أن الكيان الصهيوني منافس له، بمعنى هناك مشروع شرق أوسطية، مشروع تفكيك وهيمنة، تحويل المنطقة إلى أمبراطورية إسرائيلية بين قوسين كما سماها محمد حسن هيكل قبل كم سنة أو قبل 10 سنوات. في الواقع هو مسك العصب الحساس. طيب هاي القلة 15 مليون إنسان، شو سر قوتهم العالمية؟ كيف مخضعين كل هالمئات من ملايين البشر عالميا ومشينهم زي الخراف؟ دوروا وجدوا انه هو طب المحرق. والان اخبركم خبر لم ينشر بعد، انه اتخذ قرارا احمد نجاد بعقد مؤتمر للمحرقة في 20/6 في طهران، وهناك عدد من المدعوين له من الاردن. هذا الخبر لم ينشر بعد. إذن هناك مشروع صدام، مش بس على الصعيد يعني امتلاك رابع نووي، هناك يعني مشروع صدام على صعيد أيديولوجي. هلا هل يعني ذلك أنه الصدام مطلق؟ لا، هناك مناطق تقاطع بين الإيرانيين والأمريكان في العراق مثلا، هل يعني ذلك أن الصراع مطلق؟ لا، نحن نتحدث عن قوة مهيمنة وقوة طامحة. الغائب في هذه المعادلة هو المشروع التحرري العربي.
إذا لاحظنا أنه كل المؤرخين تحكموا، ما تحكموا بالكيان الصهيوني، تحكموا بأمريكا، تحكموا بفرنسا، في بلجيكا، في النمسا. هذا يعني أنه سيطرة كبيرة من اليهود. وبقودني هذا السؤال، مين بيسيطر على مين؟ صهيوني عالمي بيسيطر على العالم، أو الكيان الصهيوني بيسيطر على العالم، ولا العالم الاستعماري بيسيطر على الصهيوني وهي أداة له؟ شكرا.
كان سؤالي عن البعد الاقتصادي لدعاية المحرقة الصهيونية. البعد الاقتصادي لدعاية المحرقة الصهيونية يعني بالنسبة لليهود في العالم، شو أثرها على الاقتصاد العالمي؟
موضوع تبع الدكتور عبد الوهاب النسيري، ما بعرف، ربما اعتقد انه طلعت حضرتك عليها. السؤال هو شو وجهة نظر الدكتور عبد الوهاب النسيري بالنسبة للمواضيع هاي اللي ذكرتها؟
يعني انا صرت اعرف الان موضوع المحرقة باعتبار من الحرب العالمية الثانية، وانتشر في كتب وانتشر في اعلام وانتشر في صور والى اخره، لحد حسب الكلام اللي احنا سمعناه وحسب اللي كنا نشوفه بالاذاعه والتلفزيون وما يتم قراءته بالصحف العربيه والعالميه. لكن اين المثقفين العرب من ايام الحرب العالميه الثانيه حتى الان لم يظهروا المحرقه وعدوانيه المحرقه للامه العربيه؟
اسباب المحرق، يعني
هل لها سبب؟ اسباب المحرق، اسباب المحرق هل في لها اسباب؟ يعني حتى انه اتخذ، اذا كان في محرقه او اذا كان في اي جزء بسيط من المحرقه، شو الاسباب تبعتها لادت؟
بتمنى الدكتور توضح بس بالنسبه لايران انه هي يعني حاليا مش عدو يعني رئيسي، يعني مش مفروض يكون في هجوم عليها بشكل، يعني نترك الامريكان وبلش في ايران، بس انه ممكن يكون في علاقات بيننا استراتيجيه يعني فيما لو قامت وحده عربيه.
شكرا.
سؤال حول من يسيطر على من. هذا السؤال يعني اصبح سؤالا كلاسيكيا في الادبيات التي تعالج هذه المساله. في عندنا مدارس في تفسير هذا الأمر، ناس بيقولوا أن الصهيونية أداة من أدوات الإمبريالية وأن رأس الحية هو الإمبريالية العالمية. هذا مشكلته، الطرح هذا أنه بالنهاية يبرئ اليهود، مشكلته أنه بصير هدفه يحكي قديش اليهودي صديق وأنه عداوته قال بس مع بريطانيا وأمريكا والبرجوازية العالمية. أنا رأيي هذا في نوع من التهويم يعني مش دقيق. هناك طرح آخر، طرح الأنظمة العربية وبعض المثقفين العرب وبعض الحركات السياسية الدينية، بتقول لا، اليهود يسيطرون على العالم والباقيين هم عبارة عن ناس مخدوعين أو مضللين. فهذا الطرح أنا بلاقيه يعني مضلل أكثر، لأنه يبرئ الإمبريالية العالمية. نحن يعني ننتهي دائما إلى تبسيط الظواهر واختزالها بشكل عشوائي. العلاقات بين الأشياء معقدة، ليست علاقات خطية. لا يمكن أن تقول المشكلة هي فقط عند اليهود أو هي فقط عند الإمبريالية العالمية. المشكلة أنه لدينا اليوم ظاهرة جديدة في ظل العولمة، عم تنشأ في ظل العولمة من منظور الاقتصاد السياسي، عم تنشأ نخبة عالمية ما فوق قومية. هذه النخبة لا ترتبط كما كانت فيما مضى الدول والبرجوازيات ترتبط بقومية معينة، بقومية أمريكية أو فرنسية أو ألمانية أو غيره. كما رأينا نشأ الاتحاد الأوروبي نتيجة لهذا التحول في بطن الرأسمالية العالمية. هلأ ضمن هذا الجو اللي صار في اقتصاد عالمي ونخبة اقتصادية عالمية. بهذه اللحظة التاريخية ازدهر وضع اليهود، لأن هذا دورهم التاريخي من الأساس. فإذا نتحدث في هذه يعني اللحظة التاريخية عن عملية اندماج في تهويد للرأسمالية العالمية وفي عولمة للدور الصهيوني. ولا يعني ذلك أنه ما كانش في مشكلة بيننا وبين الغرب قبل اليهود، والدليل هو غزوات الفرنجة على سبيل المثال. ولا يعني ذلك أنه ما فيش أطماع استعمارية أوروبية بغض النظر عن اليهود، والدليل هو كل الحروب الاستعمارية اللي صارت بالقرون الماضية. فلا نستطيع أن نختزل المسألة إلى إما أو. للإجابة المطولة على هذا الموضوع أيضا أحيل من يرغب إلى الصوت العربي الحر لقراءة دراسة حول هذا الموضوع أعددتها بعنوان اليهود والولايات المتحدة، من يسيطر على من. لا أستطيع الإطالة لأن هذه محاضرة كاملة بحد ذاتها. بالنسبة للبعد الاقتصادي للمحرقة، الجانب الأساسي فيها طبعا هو قضية التعويضات. يعني هناك تعويضات ضخمة يتم تحويلها لدولة الكيان الصهيوني، وصارت عملية فلبطة زي ما بيقولوا. مؤخرا إذا سمعتوا قبل بضعة سنوات طلعوا بفيلم قال يعني اللي حدث انه في اهل يهود ماتوا بالمحرقة كانوا عاملين ايداعات بالبنوك السويسرية وما حدش سأل عنهم، ومن 50 سنة لليوم هدول صاروا بصار كم من مليار وبدنا يوم هلأ. فطبعا لما سويسرا رفضت صار عملية ابتزاز انه البنوك السويسرية شاركت بالمحرقة لانه هي عم تستفيد من الفلوس فبناها دفعوا. اوكي، فإذن عم تحكي عن عملية ابتزاز. مؤخرا ألمانيا قدمت آخر تعويضاتها للكيان الصهيوني على شكل غواصات نووية للكيان الصهيوني، واحدة ببلاش وتنتين بأسعار مخفضة، غواصة نووية تفضل خذ بعرفش قديش حقها كمان 100 مليون. هل هاي تعويضات على المحرق؟ فإذن الجانب الاقتصادي طبعا هو دعم الكيان الصهيوني والسماح له أن يكون موجودا أصلا. عبد الوهاب المسيري، الحقيقة أنا اطلعت على يعني طبعا هم 8 أجزاء موسوعة اليهود والصهيونية، لم أقرأهم جميعا بس طلعت عليهم، موجودين عندنا بجمعية مناهض الصهيونية والعنصرية. وأنا لا أتفق مع الدكتور عبد الوهاب فيما يذهب إليه، وأشعر أنه يعني يسعى جاهدا لأن يكون مقبولا عند الرأي العام الغربي. حريص جدا على قصة التفريق بين اليهودية والصهيونية، حريص جدا على رفض فكرة المؤامرة اليهودية وأن يتنكر لها. يعني مع احترامي لجهده الكبير الذي قام به في تلك المؤلفات، وهو جهد كبير فعلا، والمؤلفات أخذت معه 22 سنة، أنا لا أحاكم الجهد نفسه، ولكن التوجه السياسي من حقنا أن نحاكمه باعتبارها قضية عامة. يعني ينتهي بالنهاية إلى استنتاج سمعناه قبل قليل مؤسف جدا، بقول انه ضمن نفس الموسوعة بقول انه من اتى الى فلسطين من اليهود لاسباب اقتصادية فهو ليس صهيونيا ولازم نعفيه من المسؤولية اذا هو جاي يشتغل او غيره. مع احترام الشديد انا ارى هذا الطرح يعني ليش استخدم كلمة سيئة، بس لا يوجد يهودي بريء فلسطين. يعني كل يهودي موجود في فلسطين على ارضية المشروع الصهيوني عدو، ويعني ولا أرى إمكانية للتعامل معه إلا بالذبح. لا يمكن يعني أن تتفاهم مع يهودي، كل يهودي يدب على أرض فلسطين هو هدف مشروع للذبح الحلال، لأنه إذا هو مش صهيوني. يعني ما هي الصهيونية؟ الصهيونية هي مشروع إقامة دولة يهودية في فلسطين. الصهيونية تعني الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وإذا لم تكن صهيونيا يا أخي شو هتسوي هون؟ احمل حالك وروح حتى أصدق أنك أنت مش صهيوني. أما إذا ظليت على أرضية هذا المشروع فلا يمكن أن أقتنع أنك مش صهيوني. فبالتالي الرد الطبيعي على هذا الطرح هو العمليات الاستشهادية. العمليات الاستشهادية أعلى وأعمق درجة في فهم طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، لأنه من خلال استهدافها لليهود الذين يدبون على أرض فلسطين يدرك تماما أن المعركة مع الوجود اليهودي في فلسطين هي معركة عروبة فلسطين مقابل معركة تهويد فلسطين. فوجهة نظر الدكتور عبد الوهاب على ما أظن أنه ينتمي لمدرسة، على ما أظن ويمكن لازم نراجع أكثر، أنه اليهود يسيئون استغلال المحرقة السياسية. يعني المدرسة الثانية هي مش بالسوء مدرسة إدوار سعيد، ولكن بالنهاية تقود إلى يعني تبني المحرق. أين المثقفون العرب؟ أين المثقفون العرب؟ المثقفون العرب يعني غائبون عن كثير من القضايا وليس فقط عن هذه القضية. هناك قضايا خطيرة جدا في حياتنا ومجتمعاتنا المثقفين العرب لا يجرؤون على معالجتها. وبالتالي أعتقد أنه يعني هاي من الأشياء اللي لازم نتعود نكسر خط أو حاجز الخوف فيها. يعني عندما ترى الأنظمة كيف، يعني أنا بقول لك الآن المخابرات ألغت لي محاضرة عن المحرقة في مخيم شنلر في عمان 18/5، وألغيت لي صار 3 محاضرات هذا خلال الشهرين الأخيرين عن المحرقة. يعني هون ترى هذا الوضع كمثال، يعني هذا وضع يعني مفروض مش بس بهذه القضية، سواء كنا عم نحكي عن حكم مطلق أو نحكي عن التعاون الأمني مع العدو الصهيوني، عن قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، من واجب المثقف أن يتحدى الخطوط الحمراء، ولا ليش عيشته أصلا هو، ليش يسمي حاله مثقف إذا لم يقم بدوره الاجتماعي السياسي. طبعا هذا لا يكون من قبل أفراد، يجب أن يكون جزء من حركة سياسية يعني للتغيير السياسي والاجتماعي بمجتمعنا، بس أيضا هو واجبه كمثقف أن يتحدى المحظورات، وإن لم يفعل ذلك بيكون خان دوره كمثقف. والمثقف الأسوأ هو اللي بيكتب رسالة، مثقف عربي لرئيس حكومة عربي بيطالب منع مؤتمر ثقافي، يعني هذا الشيء لا يصدق أن أنت مثقف تطالب بمنع مؤتمر ثقافي، شو يعني هذا الشيء؟ هذا أنت رجل أمن ولا مثقف؟ هنا الفرق بسيريا. بالنسبة لأسباب المحرقة، يعني بعد كل اللي حكيناه لا أعرف الحديث عن أسباب للمحرقة، إذا هي مش موجودة شو أسباب الإشي اللي مش موجود ما بعرف. بس إذا حدثنا يعني تساءلنا هذه المحرقة شو في عليها دليل، الدليل الوحيد عليها هي الشهادات لأشخاص يقولون أنهم نجوا من المحرقة. يعني في عندنا الشهادات مكتوبة، إجا واحد كتب هيك هيك صار معي بالمحرق، وهناك الضباط الألمان اللي حكموا بمحاكمات نورنبرغ اللي كان مطلوب منهم أن يقولوا هذا الكلام. أما من ناحية ورط غاز أو دلائل مادية أو آثار على محرقة لا يوجد شيء من هذا النوع. الشيء الوحيد الموجود هو مجموعة ضخمة من الكتابات، ناس اندفع لهم فلوس وقعدوا 10 و20 سنة ألف مجلدات. تتعرف الأدب العالمي بيطلع شغلات كتير رائعة ومقنعة، فمش صعب لو جابوا مجموعة من المؤرخين والعلماء أن يخرجوا بأدبيات بهذا الاتجاه. بالنسبة لإيران
ولو نوط بسيط، أنا يعني صرت ساعات في القطار من برلين للدنمارك، طلع معي واحد يهودي ألماني بحبش اليهود. المهم صرنا نسولف عن أسباب المحرق، يعني أسباب ليش هتلر وقف وعمل هيك. قال لي اليهود بأثناء الحرب العالمية الثانية معهم مصاري اشتروا جميع المواد التموينية بما فيها البطاطا الرز الذرة كلها، وشو عملوا والطحين دبوه بالنهر، دبوه بالنهر عمدا في
ممكن هذا الكلام يكون صحيح. وكان في
إذا تطلع على كتاب إسرائيل شحات الذي ذكرناه قبل قليل، التاريخ اليهودي الديانة اليهودية وطئت 3000 عام، تجد أنه الدور الاجتماعي لليهود في أوروبا، الدور الاجتماعي لليهود في أوروبا منذ القرون الوسطى كان مكروها. يعني هم كانوا يقومون بالمهمات القذرة التي لا يقبل أبناء الشعب أن يقوموا بها، جباية الضرائب على سبيل المثال من الفلاحين لمصلحة الإقطاعيين، الربا، يعني المهن اللي من هذا النمط، الجاسوسية، نقل الرسائل إلى آخره. هلا هذا حتى يعني أيام الصراع البيزنطي الفارسي في بلادنا العربية، الفرس نشروا اليهودية في اليمن كرد على النفوذ البيزنطي لما البيزنطيين حاولوا ينشروا المسيحيين، كانوا أداة من أدواتهم. ولما هزمت الإمبراطورية البابلية عاد اليهود معهم. يعني نهاية السبي البابلي كانت تعاون مع الفرس للعودة إلى فلسطين، وعلى الطريق اشتغلوا بتجارة الـ يعني كل ما سباه الجيش الفارسي على الطريق اشتغلوا بالتجارة. هذا بدخلني موضوع إيران. إيران جارة تاريخية. الفرق بينه وبين اليهود أنه الإيرانيين موجودين إلى جوارنا ليبقوا، فعلينا أن نجد حلا تاريخيا في العلاقة معهم. نفس الشيء الأتراك. هلا هدول مش جايين من بولندا ومن روسيا، يعني زي اليهود، هدول مش متفصلين على المنطقة، هدول أبناء هذه المنطقة موجودين فيها تاريخيا، فشئنا أم أبينا علينا أن نجد صيغة ما للعلاقة معهم. هلا رغم ذلك علينا أن ندرك لا تكمن مصلحة إيران بأمة عربية موحدة أكيد، وتاريخيا كل ما كانت تقوى الأمة العربية إيران كانت تضعف. إيران كل نصفها حاليا مناطق عربية وهي تضطهد عرب الأحواز، أي حقيقة. حتى مشكلة أنه بيأمولهم الدش حتى ما يشوفوش الجزيرة، لأن بشر الجزيرة بتوحدهم سياسيا مع الأمة العربية بدلا من توحيدهم مع الفرس. إيران عندها مشروع هيمنة إقليمي ونفوذ، وبالتحديد في العراق، ولكن لا نستطيع أن نلخص كل شيء بهذه الملاحظات. بمقدار ما يكون تناقضنا الرئيسي مع الطرف الأمريكي الصهيوني وأذنابه بيكون موقفنا ما يلي: إذا اقتربت إيران من أمريكا نصطدم مع إيران بدون تحفظ. بمقدار ما تبتعد إيران عن أمريكا وتصطدم معها لا يجوز أن نصطدم مع إيران، لأنه ساعتها نقع في الخطأ الذي وقع فيه الحزب الإسلامي العراقي والسنة في العراق اللي بالبرلمان، قال إيش؟ خايفين من النفوذ الفارسي، راحوا تحالفوا مع الأكراد ليمنعوا تشكيل حكومة يسيطر عليها الإيرانيين. هي تجارة جحر، إنه قال بديش الإيرانيين بجيب الأمريكان. إذن الموقف الصحيح من إيران بسيط: إذا مصطرت هي التناقض الرئيسي مع الطرف الأمريكي الصهيوني وأذنابه، بمقدار ما الإيرانيين بيقتربوا من الطرف الأمريكي الصهيوني بصطدم معهم بدون تحفظ، بقولهم بمقدار ما هم بيصطدموا مع الطرف الأمريكي الصهيوني وأذنابه أنا ما عندي مشكلة أتعاون معهم. يعني نلاحظ ما يلي: من يستطيع أن يفسر ما يلي؟ أن الإيرانيين بينما كانوا يتعاونون مع الأمريكان في أفغانستان والعراق كانوا يصطدمون مع الكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين، كانوا يدعموا الجهاد الإسلامي وحزب الله وما زال. العقل البسيط ما بيقدر يجمع هدول المتناقضين بإطار واحد. شو القاسم المشترك بين هدول الاثنين؟ إذا كان مش صحيح، مش صحيح التفسير لهذا الأمر، هو ببساطة المصالح الإيرانية في الحالتين. هو ماشي على الخط المستقيم اللي هو مصلحته الاستراتيجية التي تقتضي ذلك في العراق وذلك في فلسطين ولبنان. وإذا لم نستطيع أن ندرك هذه الصفة المعقدة للسياسة الإيرانية لا نستطيع أن نأخذ موقفا صحيحا من إيران. في هذه اللحظة التاريخية عندما تتخذ إيران موقفا يعني موقف صراع من الطرف الأمريكي الصهيوني وأذنابه، إيران لا تكون عدوتنا، تكون صديقتنا ولكن بتحفظ. يعني عندها القدرة أنها تقلب ضدنا، ولما تقلب بدنا نحاربها. إحنا بالنهاية بدنا ندرك نحن لسنا الإيرانيين والإيرانيين ليسوا نحن، بده يكون في بيننا وبينهم خط فاصل. بس أكيد بالنسبة لنا الإيراني الذي يصطدم مع أمريكا ويتيح إلي حيز مناورة بفلسطين، إذا واحد من كتائب الأقصى ومن هاي بدي يعمل عملية أخذ دعم من الإيرانيين فليأخذ، المهم يعمل عملية. الجهاد الإسلامي بتخرب مشروع سياسي، بتعمل عملية، المهم تعمل عملية، لأن المشروع السياسي هذا لا يعنيني بالشيء. إذا القضية الرئيسية هي فلنستفد من هذا التناقض باختصار، ولكن الإيرانيين ليسوا عدونا الرئيسي، ولكن يصبحون كذلك عندما يتعاونون مع عدونا الرئيسي.
يعني سؤال ما قبل الأخير، يعني دكتور ذكرك عن مطالبات تحرر الوطن العربي، يعني هل إحنا في حاجة للتطور إيديولوجي وثقافي ومصطلحي، أم بحاجة للتطور اقتصادي وتكنولوجي مع العلم أن العالم محكوم من قبل هذه القوى الاقتصادية والتكنولوجية ولا الإسلام معا؟ وهل في تناقض بيناتهم؟ مثلا لو إحنا نحتاج التطور اقتصادي هل راح يأثر على ايديولوجيا أثر علينا إيديولوجيا يعني. بعدين دخل كمان سؤال، إحنا هل نحن في خط الدفاع الأخير؟ يعني إحنا هل إحنا لا وقت المتحدث عن تحرر أما عن منع احتلال دول جديدة وقت يعني في مؤامرات تحاك في الدول العربية وفي خطط لاحتلال دول عربية جديدة يعني غير فلسطين والعراق؟ تعرف أعطي سؤال منك.
السؤال الأخير
دكتور محمود درويش وأدونيس والدكتور إدوارد سعيد الإضافة إلى 11 مثقف. محمود درويش وإدوارد سعيد وأدونيس بالإضافة إلى 11 مثقف بالاشتراك مع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قاموا زي ما حكيت بإلغاء تظاهرة تضحت صورة المخرقة. ما حقيقة الدور المشبوه لهؤلاء المثقفين في هذا الإطار أو بما يخص هذا الموضوع؟
في ظل هذه الاختراقات كلها اللي اخترقت الجامعات والبيوت والدور التعليم وإلى آخره، شو دورنا احنا كمربيين بحيث نربي كل واحد أطفاله يعني؟ شكرا.
السؤال بعد الأخير.
دكتور إبراهيم، مع يعني تقديري لإبداعك برغم الهوة بين اليهودي والصهيوني مع تنويه أنه شارون بالعقبة طلب بالاعتراف بدولة يهودية وليس صهيونية، وهذا يعني يخدم الفكرة الأولى. لكن أنا يعني موضوع أن اليهودي ليس عدوي وإنما اليهودي هو عدو الذي يحتل فلسطين، هذا يتعلق بالخطاب النظيف الداخلي العربي مشان المسلم يظل منسجم مع نفسه. أنا ما بعادي الناس ببلاش، أنا اللي بحتل وطني أنا بعادي. هلا أنت ضمن آلية الصراع عم تردم الهوة بيناتهم، هذا صحيح، لكن أنا كمسلم بدي أظل منسجم مع نفسي. أنا ما بعادي، أنا إسلامي اعترف باليهودية والنصرانية وأعطاهم حقوقهم واعترف فيهم كمؤسسات قانونية أو تشريعية ضمن المجتمع الإسلامي. هلا موضوع الصراع ما بده ينسيني أنا كمسلم إنه أنا ما بعادي الناس لمجرد عنصريتهم. أنا ما بقول ما بعادي اليهودي مش بخدم المشروع الصهيوني، لا، أنا بدي أظلني منسجم مع نفسي كمسلم. هذا تنويه يعني. شكرا لك كامل.
قبل ما يبدا الدكتور ابراهيم الاخ والاخوان، لو قرات التوراه الحاليه والكتب الدينيه اللي بين ايدي هؤلاء اللي يقولون عن انفسهم يهود لوجدتم انها لا ليست لها صله باي توراه سماويه ولا باي كتاب سماوي، بالتالي لن يكونوا هم الان اهل الكتاب. معناته هم مش اهل الكتاب الحاليه.
طيب نبدأ بالسؤال الأول، وقد يكون أخطر سؤال يعني طرح حتى الآن، يعني لا يمت مباشرة بموضوع هذه الندوة بل يمت بصلة لظروفنا العربية المعاصرة. السؤال كان ما هو مفتاح النهوض العربي، تطور ثقافي ايديولوجي ام تطور اقتصادي تكنولوجي؟ يعني كيف يمكن ان ننضج كعرب؟ هل علينا ان نتبع مشروعا لتطوير انفسنا ثقافيا وايديولوجيا ام ان نتبنى مشروعا لتطوير انفسنا اقتصاديا وتكنولوجيا؟ وجوابي على هذه المسألة وهو مشروع جواب، لان هذا الجواب لا يملكه فرد، هو إجابة على السؤال هو ما العمل؟ يعني كيف نعالج المأزق العربي الراهن؟ أرى أن السابق لهذا وذاك للتطور الثقافي الأيديولوجي والتطور الاقتصادي التكنولوجي هو نشوء حركة تحرر عربية شعبية من المحيط للخليج. يعني إن لم ينشأ تيار عربي على الأرض قادر أن يحمل عبء المهمات التي يطرحها علينا الواقع من مهمات وحدوية إلى مهمات تحررية، مثلا دعم الانتفاضة في فلسطين والمقاومة في العراق، من المعيب أن لا توجد حاضنة شعبية عربية تمد يعني بؤر المقاومة في فلسطين والعراق بكل ما يعني بالدعم المادي الملموس بكل ما للكلمة من معنى دخلونا بمتاهات تمويل الإرهاب ومش عارف إيش وتخريب العلاقات مع دول الجوار. الصحيح هو أن من واجبنا إنه إحنا نجند المتطوعين ليذهبوا للقتال في فلسطين والعراق. عجبوا عجبوا ما عجبوا وحدوا بوصوا بالحيط، لأنه هي مهمة الأمة العربية أن تقوم بهذا العمل، هي مهمتنا. إذن في هذا السياق المطلوب هو بالأساس حركة مقاومة شعبية عربية، وبعدين مطلوب أن تتغلغل في نسيج الحياة العربية وأن تبني أنظمة مقاومة على المستوى العسكري، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، يعني من العمل الفني والأغنية إلى المظاهرة والاعتصام إلى العمل المسلح، نعم، ضد القوى المعادية في الوطن العربي. علينا أن نفكر بهذا، يعني إن لم نمتلك الأدوات السياسية والعسكرية والتنظيمية والثقافية التي تمكننا من معالجة مشاكلنا، رح نضل نكتب برامج مكتوب فيها يجب ويجب 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 ويجب، وتكون صحيحة النقاط، بس مين الرافع اللي بدها تحقق هاي اليجب؟ مين؟ أنا بقول خلينا نفكر بالحصان قبل العرباية. بدنا الحصان اللي هو الآداء الملموسة التي تستطيع أن تحقق هذه المهمات. إن لم توجد هذه الأداة كل اليجب هاي ما لهاش قيمة، بمعنى يجب أن تتناسب المهمات مع الإمكانات. إذا كانت إمكاناتي معدومة وأكتب برنامج يحتاج إلى الجيش الصيني مش معقول، طبعا كما أنه مطلوب جيش صيني بس ما عندي، طب شو أعمل؟ مطلوب أن أضع برنامج مقاوم على أدي أو أقصى ما أستطيع أن أتحمل. فإذا في نماذج أمامنا، فلننظر لنموذج العراق مثلا. نموذج العراق، العراق حاول يبني قاعدة اقتصادية تكنولوجية عسكرية متطورة ضربة، وبرأي الكثيرين أن هذا النموذج في الوحدة العربية انتهى. فكرة الإقليم القاعدة التي طرحها عصمت سيف الدولة على سبيل المثال، أو طرح نديم البطار على ما أظن، نعم نديم البطار. النموذج المطروح اليوم هو مشروع التطوير الثقافي الأيديولوجي. اسمح لي أقول لك، يمكن أنا مش عم بحكي من عقلي، بحكي من قلبي الآن. جماعة التطوير الثقافي بخوفوني شوي، لأنه جميعهم بتلاقيهم عنده حساسية قال من الحركات المقاومة، أن عندها نزعة أصولية، بصير بفكر بالمسألة الديمقراطية وبالنهاية بنتهي يتعاون مع الأمريكان. يعني بصير موضوع التنوير عنده تطغى على موضوع المهمات الوطنية والقومية. فأنا شخصيا بعرفش السبب، عندي يعني حساسية من جماعة التطوير الثقافي أولا. يعني لا أؤمن بمثقف لا يحمل عبء موقف سياسي مقاوم، وإذا ما بيحمل سلاح أحسن كمان، يعني مفروض أنه يكون مثقف منخرط في الصراع السياسي حتى يكون مقنع. أما واحد قاعد ببرج عاجي قاعد يحكي لي بالتنوير الثقافي، يعني بعرفش، يمكن أنا مشكلتي هاي، بس هذا بيعمل لي حالة من القرف والغثيان يعني شخصيا بحكي. خليني أكمل، عفوا يا أخي اسمح لنا، يعني إذا بتسمح. هلأ بالنسبة لدور المثقفين العرب، يا أخي لا يجوز هذا الكلام، هي مقاطعة، أنا أرفض المقاطعة، لو سمحت لن أقبل أن تقاطعني، أرجو أن تقف. لا لا ممنوع، ما في، خلص بكفي، عفوا، هي صار تجاوز، لا معلومة ولا غير، هذا الشيء مزعج صار بصراحة. بتحب تعالوا عدهم وخلص، يعني إذا هذا اللي بدك إياه.
معلش معلش.
طيب، يعني بالنسبة للموضوع تاع تربية الأطفال وغيره، أعتقد أيضا هذا الطرح يرتبط بحركة سياسية ولا يسأل عنه فرد. هناك الكثير من المهمات اللي مفروض نقوم فيها. بصراحة الأسلوب المتبع حاليا، واللي هو انه مفروض شخص يقدم برنامج، انا ارى انه غير صحيح، سواء كان هذا الشخص انا او اي شخص اخر. البرنامج هو مهمة جماعة وليس مهمة افراد، يعني برنامج العمل هو مهمة جماعة من الناس. بالتالي يعني الصيغة نفسها، ما هو المطلوب منا في كذا او مطلوب منا في كذا، ممكن شخص يقدم اقتراحات، ولكن بالنهاية إن لم تحدث عملية تفاعل فكري معمق بين جماعة من الناس بعدين يلتزموا بالنتائج، يعني وصلنا لهاي الاستنتاجات كيف بدنا نمشي فيها على الأرض ويتم محاولة تنفيذها، قد نفشل، ممكن نضرب نعتقل ننطخ، ولكن هذا هو معنى أن يكون هناك برنامج. فإذا سواء كنا عم نتحدث يعني عن دور المثقفين العرب ضد المحرقة أو عن تربية الأطفال أو عن أي قضية أخرى من القضايا، يعني أظن آن الأوان أن نتخلى عن المنهج الذي ينتظر الفرج من فوق، أنه أن يأتي شخص ويقدم لنا حلا سواء كان حلا نظريا أو حلا عمليا. مع احترام الشديد حتى الطريقة اللي كنا نقف فيها على الهامش ونحن ننتظر العراق أن يهزم أمريكا هي نفسها اللي أدت إلى يعني مشكلة. مش هيك الموقف الصحيح، هو موقف فاعل متفاعل مش موقف متفرج مشاهد. فإذا حتى هاي الصيغة يعني أنا أرى أنه المطلوب أن نفكر سوية كيف ممكن أن نصل لاستنتاجات مشتركة ممكن بعد حتى لو كانت متواضعة ومتلائمة مع الواقع والإمكانات المتواضعة، كيف ممكن نصل لهذه الاستنتاجات بشكل مشترك لكي نحققها معا. هذا يحتاج إلى حركة شعبية عربية منظمة. أخيرا العداء لليهودية على أي أساس؟ يعني أعتقد أن اليهودية نفسها تقدم الأساس الذي يجب أن نعاديها بناء عليه. من يقرأ هذا الكتاب ويقرأ التعليم الموجودة فيه خاصة التأويل اللي وضعه إسرائيل شحات سيجد أنك لن تحتاج إلى كثير عناء لترى أن اليهودية نفسها هي معادي للبشرية ومعادي للإنسان كيهودية، وبهذا تختلف عن أي ديانة أخرى موجودة على وجه هذه الأرض. يعني ممكن شخص يكون عنده خلاف مع الأديان على سبيل المثال، ولكن اليهودية من بين الأديان تطرح أن فلسطين أرض الميعاد. إذن بهاي اللحظة سواء أنت مؤمن أو ملحد، بس بغض النظر شو أنت، إذا إجالك واحد قال لك هاي أرضي لأنه عندي كتاب بقول هيك، أنا راح أصطدم فيه فورا تلقائيا. فإذا تصبح المسألة أنه هذا الدين، هذا الدين بالشكل اللي هو موجود فيه، وأنا بطرح وجهة نظري الشخصية وأنا ولا ألزم أحد فيها، هو دين معادل للبشرية ومعادل للإنسانية. هناك تأويلات له يعني لا تمثل التيار الرئيسي، مثلا تأويلات ناتوري كارتا على سبيل المثال، هؤلاء يرفضون الخدمة في جيش الكيان الصهيوني ويرفضون الاعتراف بدولة العدو الصهيوني إلى آخره. طيب يا سيدي بس نذبح اليهود، ما نخليها 30,000 بفلسطين، خليهم مش إشكال، باعتبار أنه تأويلهم لليهودية مختلف، بس بده يكون عندنا فيش حساسية من هذا الخطاب اللي أنا عم بقدمه الآن، إنه من حقي أن أفعل ذلك لأنه أنت إنسان، أنت معادي للبشرية، أنت معادي للأخلاق، معادي لأي شيء ممكن، يعني أنت تطرح الفكرة العنصرية باعتبارهم مثلا حسب تأويل إسرائيل شحات، بقول لك الوصايا العشر بتاعت لا تقتل لا تسرق لا مش عارف إيش، قال هاي فقط لليهود فيما بين بعضهم، أما في علاقة اليهود بالأغيار فهي غير منطبقة. بيعطيك كل التأويلات الموجودة بالتلمود، بقول لك إذا كنت يهودي واستطعت أن تخرق هذه الوصايا في علاقتك مع غير اليهود تفعل ذلك بدون ما تقلق، ما فيش مشكلة بالموضوع، بشرط بس بيحط له شروط، منها أنه مش تعملها أنت مع واحد من الأغيار اللي هو غير اليهود ويروح ينتقم من يهودي آخر، إذا كان رح يفعل ذلك فمش مسموح لك تعمله، بس إذا كان أنت مطمن أنه لن ينتقم من يهودي آخر فولا يهمك، انتهي بكل القوانين الأخلاقية اللي موجودة. طيب هلا أنا بقول لك أي دين بيقدم ذلك، يعني إذا بتيجي بتشوف بلاش نقول الدين، التأويل الرئيسي لهذا الدين، يعني التيار الرئيسي في هذا الدين يطرح هذه الصيغة، إذن هذا الدين معادي للبشرية. وهذا الموقف لا أقوله فقط بمعنى يعني بدك تفسره بشكل ديني فسره، بس أنا استشهدت أيضا بكتاب ماركس حول المسألة اليهودية وهو يقول الفكرة نفسها، بقول اليهودية تمثل روح اليهودي العملي، اليهودي العملي هو إنسان تاجر تافه إلهه هو المال، هيك بيحكي بالحرف. طب هذا التأويل اللي طرح قبل ما يكون في حركة صهيونية، أنا ليش أحط نفسي بموقف أني أنا والله نبيل لدرجة انه انا بدي اميز بين اليهودي والصهيوني، وانا بدي اثبت قديش انا بميز بين اليهودي والصهيوني بالوقت اللي هو بيجي يضطهدنا ويحتلنا. انا غير معني بذلك، امام الان حالة احتلال وكل يهودي فلسطين هو جزء من حالة الاحتلال، فعلي ان اتعامل مع هذه المشكلة من ناحية اخرى، من ناحية عملية ونظرية. ما الذي برر له ذلك؟ اوكي الامبريالية اعطته هذا الدور، والان خرج او شبع عن الطوق، صار له دور عالمي يتجاوز فلسطين ويتجاوز الاقليم. اضف الى ذلك عنده نصوص دينية تبرر له ذلك. اذا هو اللي بده يثبت الان انه دينه مش هيك، مش انا اللي بدي اثبت انه هاي الاشياء مش هيك. بمعنى المطلوب من اليهودي ان يثبت انه ليس صهيونيا حتى افكر اذا بقبل فيه ولا لا. يعني المشكلة المركزية هون انه نحن وضعنا انفسنا تحت حكم مركب مقص امام الغرب وامام اليهود. انا بديش اثبت له شيء، هو اللي عم بيرتكب الانتهاكات، هو المجرم، هو المذنب، هو اللي بده يثبت براءته. اما انا فاتعامل مع هذه الحالة باعتبارها عدوان، وبالتالي من حقي ان ادافع عن نفسي في مواجهتها، وان أستحق انا مش مضطر اقدم اي اعذار في مواجهتها.
شكرا، لقد اتعبنا الدكتور،
شكرا
لانه وسعنا وافادنا كثيرا. شكرا لكم، وعلى امل اللقاء في مرات قادمه، والسلام عليكم.